أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. الجوع في العالم يقضي على المزيد من الأشخاص، حيث يموت شخص كل 4 ثوان في العالم بحسب ما قالت 200 منظمة غير حكومية يوم الثلاثاء في بيان دعت فيه إلى تحرك دولي حاسم من أجل إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم. وأفادت الهيئات في بيان بأن منظمات من 75 بلدا وقعت على رسالة مفتوحة عبرت فيها عن غضبها من مستويات الجوع المرتفعة بشدة، وقدمت توصيات من أجل التحرك، محذرة من أن عددا مروعا من الناس يبلغ 345 مليون بشري يعيشون حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019. البيان يضيف بأن رغم تعهدات قادة العالم بعدم السماح إطلاقا بوقوع مجاعة في القرن 21، إلا أن المجاعة باتت وشيكة أكثر في الصومال. حول العالم هناك 50 مليون شخص على حافة المجاعة في 45 بلدا. وبينما أشارت المنظمات إلى تقديرات تفيد بأن ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم، ذكرت بأن ذلك يترجم إلى موت شخص من الجوع كل 4 ثواني. ونشرت هذه الرسالة المفتوحة لمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها كبار القادة السياسيين وممثلون عن المجتمع المدني خلال أسبوع يشهد أهم تجمع دبلوماسي في العالم. انطلقت الثلاثاء جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر 5 أيام، ويلقي خلالها حوالي 150 رئيس دولة أو حكومة من كافة أنحاء العالم خطابات. مواضيع دورة العام 2022 التي تنعقد حضوريا بعدما كانت تجري عبر الإنترنت في العامين الماضيين بسبب كورونا تركز على الحروب بدءا من أوكرانيا وعلى أزمة المناخ والكوارث الطبيعية وصولا إلى انعدام الأمن الغذائي. وقبل أن يلقي كلمته المرتقبة يوم الجمعة المقبل، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين عشية بدء اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المتحدث باسم غوتيريس ستيفان دوجاريس قال في بيان إن الجانبين أي غوتيريس وعباس ناقشا التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الجماعية لتعبئة الموارد لدعم الأونروا، وأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بهدف مساعدة وحماية اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. وبحسب البيان جدد الجانبان تأكيد التزامهما المشترك بالجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية على أن تكون القدس العاصمة المشتركة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة. وفي العودة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت الثلاثاء، نتوقف في هذا التقرير عن برنامج الجمعية مع روجي خوري.
على مدى قرابة أسبوع يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة من كافة أنحاء العالم خطابات أثناء هذا الاجتماع السنوي الذي يعقد للمرة الأولى حضوريا بعدما كان يقام عبر الإنترنت في العامين الماضيين بسبب كورونا. تقليديا يتحدث الرئيس الأمريكي في اليوم الأول من الاجتماع بما أن بلاده هي الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة. استثنائيا كما حصل في مناسبات نادرة جدا في الماضي، لن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن كلمته هذا الثلاثاء وأرجعها إلى الأربعاء. من جانبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال: نجتمع في لحظة خطر كبير بالنسبة للعالم، وتحدث عن نزاعات وكوارث مناخية إضافة إلى الريبة والانقسام والفقر وانعدام المساواة والتمييز. الغزو الروسي لأوكرانيا في صلب مواضيع هذا الأسبوع الدبلوماسية، مع مداخلة للرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر الفيديو بعد حصوله على إذن خاص صوتت عليه الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، وكذلك سيكون في صلب اجتماع لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس. في محاولة للاستجابة على مخاوف بعض الدول، ينظم الأمريكيون والأوروبيون اجتماعا رفيع المستوى حول انعدام الأمن الغذائي، وهو أحد تداعيات هذه الحرب التي تعاني منها البشرية. الرئيس الفرنسي يشدد في كلمته على ضرورة الحؤول دون الانشقاق بين دول الشمال ودول الجنوب، وسيقيم مأدبة عشاء حول هذه المسألة مع عدد من القادة. تضاف هذه التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى شعور امتعاض دول الجنوب من دول الشمال في مجال مكافحة التغير المناخي، فالدول النامية التي تتحمل قدرا أقل من المسؤولية عن الاحتباس الحراري ولكنها أولى ضحاياه تكافح كي تفي الدول الغنية بوعودها بتقديم مساعدات مالية. قبل شهرين من مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ COP27 في مصر، سيكون مستغربا ألا يخصص غوتيريش جزءا كبيرا من كلمته لأزمة المناخ، هو الذي جعل من تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة إحدى أولوياته. وأيضا سيتحدث الرئيسان البرازيلي والتركي ورئيس الوزراء الياباني والمستشار الألماني. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك هذا الأسبوع أيضا لمشاركته الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد يكون الملف النووي مرة جديدة في صلب المناقشات. الرئيس الفرنسي سيلتقي بالرئيس الإيراني الذي حثه في الأشهر الأخيرة أثناء مكالمات هاتفية على القبول بالشروط التي طرحها الأوروبيون لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يفترض أن يضمن عدم حيازة طهران القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها. الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ سيغيبان عن هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.
أعلنت 5 أحزاب تونسية يوم الاثنين مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل، والتي دعا إليها الرئيس قيس سعيد. الأحزاب هي الحزب الجمهوري، العمال، القطب، التيار الديمقراطي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة تونس. الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قال إن الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا إليها رئيس البلاد وفق المرسوم الذي أصدره، مضيفا هذه الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها قيس سعيد بعد انقلابه على الدستور والشرعية بحسب وصفه، وتابع إن تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي، ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة. وأردف يقول إن نسبة 75% من التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء، وبالتالي فإن الدستور الذي فرضه الرئيس سعيد بقوة الأمر الواقع سقط سياسيا وأخلاقيا وانتخابيا. وأضاف بأن المرسوم الذي أصدره الرئيس سعيد بخصوص الانتخابات لم يسبقه حوار مع الأحزاب أو المجتمع المدني. من جهته ذكر القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية والقانون الانتخابي هما أداة من أدوات الانقلاب على المسار الديمقراطي، وقال إن مجلس النواب المقبل سيكون برلمان الشتات، الغاية منه القضاء على الأحزاب وعلى الحياة السياسية. كما أكد مقاطعة هذه الأحزاب الخمسة ما وصفه بالمهزلة الانتخابية. بدوره أعلن خليل للزاوية الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات بأن الأحزاب الخمسة حزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل بصدد تشكيل ائتلاف يمكن أن يتوسع ليشمل أكثر من 5 أحزاب سياسية. وأوضح الزاوية خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الأحزاب الخمسة تعمل بصفة جماعية، وهي حاليا بصدد صياغة أرضية مشتركة لها أهداف وبرنامج ورؤى سيتم اقتراح على بقية مكونات الحركة الديمقراطية في البلاد من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس حاليا. بدوره قال أمين عام حزب العمال حمى الهمامي إن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر أيلول 2022 يستهدف الإعلام وحرية التعبير، مضيفا أن رئيس الدولة قد خرج من النظام الجمهوري إلى أنظمة أخرى وهي أنظمة إمبراطورية بحسب تعبيره. غادر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد أعماله راشد الغنوشي مقر وحدة مكافحة الإرهاب فجر الثلاثاء بعدما قررت النيابة إرجاء الاستماع إليه إلى بعد الظهر، بينما قرر قاضي التحقيق التحفظ على علي العريض نائب رئيس الحركة حتى الأربعاء على ذمة التحقيق فيما سمي إعلاميا بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. وجاء قرار تمديد اعتقال العريض وهو رئيس وزراء سابق بعد جلسة استجواب دامت نحو 14 ساعة وفقا لما صرحت به هيئة الدفاع. ويأتي استدعاء الغنوشي والعريض بعد أيام من إيقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة الحبيب اللوز من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق في القضية ذاتها. ووصف عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ونائبه المحامي سمير ديلو القضية بالمهزلة، وأكد أن ملف القضية فارغ بحسب تعبيره، مرجحا الإفراج عن العريض هذا الأربعاء. وقبل اعتقاله صرح العريض قائلا إنه ليس لديه علم بموضوع استدعائه للتحقيق بشكل رسمي، وإنه علم من خلال التسريبات أن الأمر متعلق بملف التسفير الذي قال إنه أخذ فيه بصفته رئيسا للحكومة آنذاك إجراءات وفق ما يمليه الضمير ومصلحة البلاد والقانون. وأضاف أن ما يجري الآن هو توظيف ملف التسفير من أجل النيل من المعارضين والقيادات الوطنية وعلى رأسهم حركة النهضة على حد تعبيره. ودانت الحركة في بيان ظروف التحقيق مع رئيسها من قبل فرقة مكافحة الإرهاب ووصفتها بأنها شكل من أشكال التعذيب والتنكيل وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ونيل من الكرامة في قضايا ملفقة وتهم كيدية بحسب تعبيرها. وأشارت حركة النهضة إلى أنه لم يتم الاستماع إلى الغنوشي إلا بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الانتظار، وأضافت أن النيابة رفضت طلب هيئة الدفاع السماح للغنوشي بالعودة إلى منزله إلى حين بدء استجوابه مراعاة لسنه ولحالته الصحية وفقا للبيان. قال وزير الخارجية الأمريكي في لقاء جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عشية انعقاد الجمعية العامة في الأمم المتحدة: أعتقد أنه من المنصف القول إن الهدنة التي تلمس مفاعيلها كل أنحاء اليمن أحدثت فارقا كبيرا على صعيد تحسين حياة الناس، كما أن قيادتكم أحدثت فارقا كبيرا على صعيد حماية تلك الهدنة. كما أشاد الوزير الأمريكي بالزعيم الجديد للبلاد وبدوره الحيوي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن الوزير أنتوني بلينكين شدد على الطابع الملح لتمديد الهدنة التي تم التوصل إليها مع المتمردين الحوثيين بوساطة من الأمم المتحدة والتي تنتهي مفاعيلها في 22 أكتوبر المقبل. الهدنة التي مددت حتى الآن مرتين أوجدت فترة استراحة من المعارك، على الرغم من أن التوترات لا تزال قائمة في بلد يشهد نزاعا منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى تفاهم بخصوص تبادل 200 أسير، وجاء ذلك خلال لقاء مع قناة أمريكية أوردتها وكالة الأناضول الرسمية التركية. وأفاد الرئيس التركي بأنه حاليا يتم العمل على الأبعاد التقنية لذلك. الرئيس التركي شدد على أن رغبة بلاده تتمثل في انتهاء الحرب، مشيرا إلى أن الطلبات والتوصيات التي قدمها للرئيسين الروسي بوتين والأوكراني زيلينسكي كانت بهذا الاتجاه لأنه لا منتصر في حرب تجلب الموت. وقال أردوغان إن تركيا بذلت جهودا حثيثة من أجل فتح ممر الحبوب عبر البحر الأسود وتحقق ذلك عبر اتفاق اسطنبول، وأضاف أنه تم تصدير منتجات زراعية بما يتجاوز 2 مليون طن ويقترب من 3 ملايين طن، وحاليا هناك مرحلة جديدة وهي فتح المنتجات الروسية للعالم. وتابع الرئيس التركي قوله إن رغبتي هي شحن المنتجات إلى البلدان النامية أو الفقيرة وليس إلى البلدان المتقدمة، وشدد على وجود رغبة لدى أنقرة لجمع الرئيسين الروسي والأوكراني، مضيفا لم ننجح حتى الآن ولكن لسنا يائسين من تحقيق ذلك. الرئيس أردوغان أوضح أنه يجري مباحثات مع بوتين وزيلينسكي أيضا، ويجب أن نبذل جهودا بغية الوصول إلى نتيجة عبر التحدث مع الرئيسين وليس الوقوف إلى جانب أحدهما. وفي رده على سؤال حول طريقة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سريعا، لفت الرئيس التركي إلى أنه أجرى مباحثات معمقة مع بوتين في أوزبكستان وأنه لمس لدى الأخير رغبة بإنهائها بأقرب وقت. وأكد الرئيس التركي أهمية إعادة المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا في حال التوصل إلى سلام بين البلدين، مشيرا إلى وجود خطوات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وتركيا بهذا الصدد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. نشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.